أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تحيي الجزائر هذا السبت ذكرى مرور 60 عاما على اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين فرنسا، وفي هذه المناسبة وجه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة للشعب يوم الجمعة، قال فيها إن بلاده لن تفرط في حقها حيال جرائم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أنها لن تسقط بالتقادم، موضحا أن ذلك اليوم بدأ فيه الجزائريون مجابهة آثار خراب شامل وفظيع يشهد على جرائم الاستعمار البشعة التي لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم، مضيفا سنواصل بدون هوادة وبلا تفريط استكمال مساعينا بالإصرار على حق بلادنا في استرجاع الأرشيف واستجلاء مصير المفقودين أثناء حرب التحرير المجيدة. الرئيس الجزائري قال سنطالب بتعويض ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف من فرنسا. ويقول مؤرخون إن الفترة ما بين 1830 و 1962 شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات، فيما ترفض باريس الاعتراف بجرائم الحقبة الاستعمارية للجزائر. بينما تستعد تونس للاحتفال بعيد استقلالها 66 هذا الأحد، دعت المبادرة الديمقراطية في البلاد إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة في اليوم ذاته احتفالا بعيد الاستقلال وللمطالبة بعودة المسار الدستوري في البلاد، كما نقلت وسائل إعلام عن بيان صادر عن المبادرة الديمقراطية حراك مواطنون ضد الانقلاب. وقال البيان إن مسيرة حاشدة ستنطلق من باب سعدون وسط العاصمة باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله، وذلك تزامنا مع الذكرى 66 لاستقلال تونس عن المستعمر الفرنسي بين حقبة 1881 و 1956. المبادرة الديمقراطية هي إطار سياسي أعلن عنه حراك مواطنون ضد الانقلاب في 22 نوفمبر الماضي، يجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التونسية، نظموا تظاهرات عدة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد. البيان دعا إلى التمسك بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية حول الدعوة لهذه التظاهرة، لكنها عادة ما تعلن التزامها بحق التظاهر السلمي وصون الحقوق والحريات. نبقى في الشأن المغاربي وفي المسعى الأممي للإسراع بحل الأزمة السياسية في ليبيا، دعت المستشارة الأممية الخاصة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الخميس إلى البدء في المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إجراء الانتخابات في بلدهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته ويليامز مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الليبي وهو استشاري نيابي في تونس. وقالت ويليامز من المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ودون مزيد من التأخير، مضيفة أفضل طريقة للمضي قدما هي التمكن من إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة على أساس دستوري وقانوني راسخ. وتابعت قولها أبلغت أعضاء المجلس الأعلى للدولة المجتمعين أن الأمم المتحدة عرضت مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي. وكانت ويليامز طالبت يوم الأربعاء من مجلس النواب الليبي برد سريع وإيجابي على مقترحها تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات في أقرب وقت. في جديد التطورات في الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا يوم الجمعة طرد 10 دبلوماسيين روس في المجموعة في سياق التوتر الشديد بين موسكو والغرب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن وزير الخارجية اللاتفي أن بلاده تطرد 3 موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي وعلى ضوء العدوان الروسي الجاري على أوكرانيا، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع ليتوانيا وإستونيا فيما أفادت وزارتا خارجية البلدين عن طرد 4 و3 دبلوماسيين روس على التوالي. من الولايات المتحدة، وبعدما قال رئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنه يعتقد بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجرم حرب، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخميس ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا، معتبرا في مؤتمر صحفي أن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل جرائم من هذا النوع، وقال إن استهداف مدنيين عمدا هو جريمة حرب. بعد هذا الكم من التدمير في الأسابيع 3 الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك. وفي السياق، أشار بلينكين إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيهدد يوم الجمعة نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث من المرتقب محادثة هاتفية معه لبحث الغزو الروسي، سيهدده بتدابير مضادة في حال قدمت بكين دعما للهجوم الروسي على أوكرانيا، خصوصا من خلال إرسال مساعدة عسكرية لموسكو. وتابع بلينكين قوله: نحن قلقون حيال واقع أنهم، أي الصينيون، يفكرون في مساعدة روسيا مباشرة بمعدات عسكرية ستستخدم في أوكرانيا. حيث عبرت واشنطن عن قلقها العميق إزاء ما أسمته انحياز بكين إلى موسكو. ومنذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ترفض الصين إدانة العملية الروسية علنا، وتشيد بعلاقاتها وصداقاتها مع الروس وتصفها بالصلبة. وفي الوقت الذي اتهمت فيه روسيا أوكرانيا بالمماطلة بالمفاوضات، أكد مستشار الرئيس الأوكراني أن المفاوضات التي تواصلت الخميس ولليوم الرابع على التوالي مع الوفد الروسي عبر الفيديو من أجل التوصل إلى حل القتال بين البلدين صعبة ومعقدة، كما دعا المعلقين على المفاوضات وهم خارجها إلى التوقف عن نشر الأكاذيب، في إشارة إلى بعض التعليقات التي انتشرت مؤخرا حول مسار الحوار بين الوفدين والتوصل لتوافقات مبدئية، مشددا في تغريدة عبر حسابه على تويتر على أن مواقف ووجهات نظر البلدين لا تزال متباعدة. إلى ذلك أكد أن كييف لن تتنازل أو تساوم على بعض القضايا الجوهرية. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة صحفية إنه كما هو الحال في حلب في سوريا أو غروزني في الشيشان، فإن المنطقة الروسي يقوم على المثلث المعتاد: قصف عشوائي وما يسمى بممرات إنسانية معدة لاتهام الخصم بعد ذلك بعدم احترامها، ومحادثات بدون هدف آخر سوى التظاهر بأنها تتفاوض. حيث تواصلت المحادثات الروسية الأوكرانية الأربعاء، وأكدت موسكو أنها تتناول خصوصا وضع الحياد لأوكرانيا، لكن كييف رفضت مبدأ الحياد على طريقة السويد أو النمسا الذي عرضته موسكو. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن روسيا اختارت الاستمرار في استخدام السلاح، وهي ترفض في الوقت الراهن وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها تصعد مطالبها إلى الحد الأقصى وإلى رغبتها في استسلام أوكرانيا وتفاقم حرب الحصار. وتابع قوله: إنها عملية دراماتيكية من الوحشية طويلة الأمد، معتبرا أن أوكرانيا تلتزم بمسؤولية وانفتاح في المحادثات. وحذر وزير الخارجية الفرنسي أيضا من أنه إذا استخدمت روسيا أدوات كيميائية أو جرثومية في أوكرانيا، فإن هذا الأمر سيشكل تصعيدا لا يمكن التسامح معه، وسيؤدي إلى رد بعقوبات اقتصادية مشددة جدا بدون محرمات بحسب وصفه. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتحدث في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وبحث معه الوضع حول أوكرانيا، وأفاد بيان للكريملين الرئاسة الروسية أنه تم الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة المدنيين من خلال تنظيم ممرات آمنة للسكان لمغادرة المدن في منطقة القتال، مشيرا إلى أنه تم إجلاء نحو 43 ألف شخص في 17 من الجاري نتيجة للعملية الإنسانية في ماريوبول. وأضاف بيان الكريملين أن الرئيس بوتين أطلع شولتز على آخر مستجدات المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، مبديا استعداد بلاده لمواصلة البحث عن حلول تتماشى مع مقاربتها المبدئية المعروفة. أما الأمم المتحدة فاعتبرت أن حجم الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية في أوكرانيا يتطلب تحقيقا ومساءلة. وجاء ذلك في كلمة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، ودعت المسؤولة إلى إطلاق عملية سياسية عملية ومستدامة وذات مغزى للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. وقالت إن الهجمات اليومية تتواصل بشكل عشوائي على المدن الأوكرانية، وقد سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 1900 ضحية مدنية، منهم 726 قتيلا، ومعظم الضحايا كان نتيجة لاستخدام أسلحة ومتفجرات واسعة النطاق. مسؤول أمريكي رفيع في الخارجية ينهي زيارة استمرت قرابة الأسبوع للأردن وللأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقى بمسؤولين أردنيين وفلسطينيين وإسرائيليين وبحث معهم قضايا تتعلق بالشؤون الفلسطينية. للتفاصيل مع روجي خوري.
قالت السفارة الأمريكية إن عمرو التقى بمسؤولين إسرائيليين وأردنيين وفلسطينيين بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني ومجتمع الأعمال، وإن نائب مساعد وزير الخارجية بحث العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بحسب السفارة الأمريكية. وأضافت سلط نائب مساعد وزير الخارجية عمرو الضوء على الحاجة إلى تحسين جودة الحياة للفلسطينيين، وأكد فلسفة إدارة الرئيس بايدن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمن وأمان، وأن يحظوا بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار. وأشارت إلى أن عمرو شدد في جميع لقاءاته على أهمية امتناع الإسرائيليين والفلسطينيين عن الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض الجهود المبذولة للدفع نحو حل الدولتين المتفاوض عليه. وكان عمرو قد التقى في رام الله مع رئيس الوزراء محمد شتية ووفد فلسطيني آخر برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال الفلسطينيين. وذكرت السفارة الأمريكية أن عمرو توجه أيضا إلى العاصمة الأردنية عمان وناقش هناك أهمية دعم الأردن للشعب الفلسطيني بحسب السفارة الأمريكية، والدور الخاص للعاهل عبد الله الثاني بن الحسين كوصي على الأماكن المقدسة في القدس.
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجر في مؤتمر صحفي في الرياض إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية في 29 من الجاري وتستمر حتى 7 نيسان أفريل، داعيا كافة الأطراف اليمنية دون استثناء إلى هذه المشاورات. وقال إن المشاورات اليمنية تهدف لحل الأزمة وحث كافة الأطراف للقبول بوقف شامل لإطلاق النار على أن تشمل محورا عسكريا وأمنيا ومحورا للعملية السياسية، موضحا أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، كما ستناقش الآليات المقترحة لتعزيز عمليات تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن هذه المشاورات تنبع من إيمان مجلس التعاون الخليجي بأن الحل بيد اليمنيين وضرورة الانتقال من حالة الحرب إلى السلام، مؤكدا أنه سيتم دعوة 500 شخص للمشاركة في المشاورات اليمنية ولن يتم استثناء أي مكون ولن تفرض أي أجندة على المشاركين. وبعد ساعات من إعلان مجلس التعاون الخليجي أكدت جماعة الحوثي اليمنية في بيان ترحيبها بالحوار مع دول التحالف العربي، مشترطة أن يكون الحوار في بلد محايد غير مشارك في الحرب، ولم يصدر تعليق من قبل الحكومة اليمنية على الفور حول إعلان التعاون الخليجي بشأن المشاورات. بينما حذرت عدة منظمات اقتصادية دولية كبرى بينها البنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي لإعادة الاستثمار والتنمية من تبعات واسعة النطاق للغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، قالت المفوضة الأوروبية أرسولا فوندرلاين الجمعة إن مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قد بدأ. للمزيد من التفاصيل مع روجي خوري.
أوضحت فاندرلاين في تغريدة على تويتر أنها أكدت للرئيس الأوكراني في اتصال بينهما دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لبلاده. وفي إشارة إلى خطوة إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قالت إن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستمضي قدما في هذا الطريق دون الإشارة إلى تفاصيل عن مراحل أو إجراءات ذلك. وقالت إنها أبلغت الرئيس زيلينسكي بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو، مشيرة إلى أن شعب أوكرانيا الشجاع بحاجة إلى هذه الأموال الآن كما قالت. وأوضحت أن هذه المساعدات ستدعم الشؤون المالية في أوكرانيا حيث لا تزال الحرب العبثية مستعرة حسب تعبيرها. تأتي الدفعة الثانية من المساعدات المالية ضمن المساعدات التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الطارئة الجديدة بقيمة 1.2 مليار يورو. منذ عام 2014 خصص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية أكثر من 17 مليار يورو في شكل منح وقروض لأوكرانيا وفقا للمفوضية الأوروبية. بدورها أعربت المنظمات في بيان مشترك عن هولها وقلقها الشديد حيال الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها اجتمعت الخميس لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب عليها. وذكرت المؤسسات الموقعة ومن بينها أيضا بنك الاستثمار الأوروبي أنه إلى الكارثة الإنسانية المدمرة في أوكرانيا فإن الحرب تبلبل سبل المعيشة في المنطقة وما بعدها. وأوضحت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى أن الحرب تحد من امدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم. وجاء في البيان أن الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرا وهشاشة الأكثر تضررا. ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا ستعاني بصورة خاصة من بلبلة التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه موجات لجوء كما قالت، وستطال الأضرار الأسواق المالية حيث سينعكس غموض الأفاق على أسعار الأصول وسيتسبب بتشديد الشروط المالية وقد يؤدي حتى إلى تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة.
وبهذا التقرير نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.